تخيل الوقوف على قمة جبل شاهق، الهواء نقي جداً، الرؤية واضحة، وكل شيء يبدو مثالياً ومفعماً بالهدوء المطلق، يعني لا توجد صراعات، لا فواتير يجب دفعها، ولا علاقات معقدة تحتاج إلى إصلاح. لكن المشكلة الأساسية في قمم الجبال هي أن البقاء هناك للأبد مستحيل.
صحيح، مستحيل تماماً. في النهاية لابد من النزول إلى الوادي، وهناك في الوادي توجد الفوضى والصراعات اليومية والواقع المحل للعلاقات البشرية.
وهذا التوتر الدقيق، طيب دعنا نقول هذا الانتقال بين القمة المثالية والواقع الموحل هو في الحقيقة الجوهر ما سنفككه في هذا الغوص العميق اليوم. أنا متحمسة جدا لأننا سنعتمد على التحليل المعمق الذي قدمه الدكتور كريغ كينر لفصول من إنجيل متى، وتحديدا من الفصل 16 إلى 19.
وهو تحليل دسم جدا بالمناسبة.
بالضبط، مهمتنا هنا هي استكشاف كيف تمت إعادة تعريف مفاهيم مثل القوة والأعراف المجتمعية، يعني كيف تنتقل التعاليم من لحظات المجد الإلهية العظيمة لتنزل إلى أرض الواقع وتعالج أمورا تبدو عادية جدا مثل الضرائب والتأديب والزواج.
وهذا هو الفخ الذي نقع فيه دائما كقراء معاصرين. نحن نميل إلى قراءة نصوص عمرها آلاف السنين بعدساتنا الحديثة المريحة،
مما يجعلنا نسيء فهم السياق بالكامل. يعني قراءة التاريخ بعقلية اليوم تجرد الوصوص من وزنها الحقيقي.
100%. خذي مثلا الحادثة التي تعرف بالتجلي. المشهد يبدأ بيسوع على قمة جبل، ومعه شخصيتان محوريتان جدا من التاريخ اليهودي، وهما موسى وإيليا.
طيب، لو قرأنا هذا المشهد اليوم قد يبدو مجرد قصة درامية عن ضوء ساطع وتجربة روحية غامضة،
لكن بالنسبة للجمهور الأصلي في القرن الأول الإشارات كانت صريحة ولا يمكن تجاهلها أبدا. النص يذكر تفصيلة صغيرة حول الانتظار لستة أيام قبل صعود الجبل. هذه ليست مجرد حشو في القصة،
إنها تعكس صعود موسى لاستلام التوراة. السحاب غطى الجبل ستة أيام هناك أيضا.
بالضبط، المشهد بأكمله يقدم يسوع بصفته موسى الجديد، وعندما يقول الصوت اسمعوا له، فهذا يعيد المستمع فورا إلى سفر التثنية حين وعد الشعب بنبي قادم مثل موسى يجب أن يسمعوا له.
واو، يعني الدعداد يصرخ بأن هناك سلطة جديدة تتأسس هنا. لكن ما لفت انتباهي في تحليل الدكتور كينر هو الفارق الجوهري بين الشخصيتين. يعني في السرد القديم موسى كان يعكس مجد الله، وجهه كان يلمع كسطح يعكس ضوءا خارجيا.
صحيح، وهذا هو الانعطاف المذهل هنا. في هذا المشهد الجديد يسوع لا يعكس الضوء فحسب، التقديم يوضحه على أنه مصدر هذا النور، هو المجد ذاته الذي رآه موسى في الماضي، إنها ذروة الإعلان عن السلطة المطلقة.
لكن كما قلنا في البداية البقاء على الجبل مستحيل، لا بد من النزول. وبمجرد أن نزلوا إلى الوادي اصطدموا بواقع محبط جدا.
تقصدين قصة الشاب الذي عجز التلاميذ عن علاجه؟
نعم، مجموعة من التلاميذ يفشلون فشلا ذريعا، وبالمناسبة التحليل يوضح هنا نقطة مثيرة حول التمييز الواضح في لغة النص بين الأمراض العصبية كالصرع وبين المس الشيطاني. لكن ما يهمني هنا هو التوبيخ الحاد للتلاميذ. دائما نسمع عبارة لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل.
هذا من أكثر المفاهيم التي أسيء فهمها تاريخيا. الناس تعتقد أن الإيمان كمية قابلة للوزن.
بالضبط، كأنه مادة، وإذا جمعت بضعة غرامات إضافية ستحقق المعجزة.
ولو كان الأمر يتعلق بالكمية لكانت حبة الخردل كافية لنقل جبل. الدكتور كينر يوضح أن القضية الحقيقية لا تتعلق إطلاقاً بحجم الإيمان الذي يمتلكه الشخص، بل بعظمة الإله الذي يوضع فيه هذا الإيمان.
يعني العظمة في الموضوع وليس في حجم ثقتك الداخلية.
بالضبط، التلاميذ لم يفتقروا إلى كمية من اليقين، بل فقدوا إدراكهم لمدى قوة الحضور الإلهي الواقف بينهم، ولهذا وصفهم بالجيل الملتوي في إشارة لاذعة لجيل البرية في زمن موسى.
طيب، التشبيه الذي يخطر ببالي الآن لتوضيح هذا، تخيل أن الإيمان ليس العضلة المفتولة التي تحاول كسر باب ثقيل بالقوة الغاشمة، الإيمان يشبه بالأحرى مفتاحاً معدنياً صليراً جداً يدخل في قفل قفص فولاذي ضخم يزن أطناناً.
تشبيه ممتاز. القوة لا تكمن في المفتاح.
صحيح، القوة ليست في حجم المفتاح أبداً، بل في الآلية الهائلة التي يحركها هذا المفتاح بمجرد وضعه في المكان الصحيح. والتلاميذ كانوا يحاولون فتح القفل الفولاذي بعضلاتهم الخاصة.
لقد نسوا الآلية تماماً. ومن هذا الحديث عن العظمة والقوة المطلقة ينعطف السرد بشكل حاد ليضعنا أمام تفصيل مزعج جداً واعتيادي، وهو الضرائب،
ضريبة الهيكل. وهنا بصراحة أجد نفسي في حيرة حقيقية. نحن للتو كنا نتحدث عن السلطة الإلهية المطلقة وأن يسوع أعظم من موسى، ثم فجأة الجباة يسألون بطرس عما إذا كان يسوع يدفع ضريبة الهيكل وهي نصف شيكل.
سؤال منطقي جدا في سياقه،
لكن من الناحية اللاهوتية هو يعتبر ابن إله الهيكل، صح؟ هذا يجعله معفا تماما. الأمير لا يدفع إيجارا لقصره، لماذا يخضع لنظام ضريبي تابعا لمؤسسة هو نفسه انتقد فسادها لاحقا؟ أليس هذا تنازلا؟
هذا التساؤل يمس صميم كيفية التعايش مع الأنظمة المجتمعية. المواجهة من أجل المواجهة ليست فضيلة. في هذه الحادثة نحن أمام مسألة إدارية بحتة. الدكتور كينر يوضح أن رفض الدفع هنا لن يفهم كرسالة لاهوتية،
بل كتمرد؟
بالضبط، تمرد مدني وتهرب من مسؤولية مجتمعية. هذا سيخلق فضيحة مجانية أو ما يسمى بالإعثار. تدبير العملة المعدنية في فم السمكة بعيداً عن كونه مجرد معجزة هو رسالة حول توفير مخرج لتجنب صدام لا طائل منه.
احترام قوانين المجتمع ما دامت لا تتعارض مع المبادئ الكبرى. طيب، هذا يطرح مفارقة مثيرة. إذا كان هناك حرص على عدم استفزاز الناس خارج الدائرة، كيف يتم التعامل مع الأخطاء داخل الدائرة، الخلافات الحقيقية في المجتمع؟
هنا ننتقل إلى قواعد المجتمع والتأديب. القصة الشهيرة للراعي الذي يترك 99 خروفاً ليبحث عن خروف ضال واحد،
والتي تبدو من منظور رياضي متهورة جداً. هل تترك الأغلبية الساحقة في خطر من أجل واحد؟
تبدو متهورة إذا تخيلنا راعياً وحيداً، لكن السياق التاريخي للرعاة في تلال يهود القديمة يختلف تماماً. الرعاة كانوا يتجمعون ليلاً ويخلطون قطعانهم معاً للحماية.
واو، لم أفكر في هذا قط.
نعم، فعندما يذهب راع للبحث عن الضال هو يترك 99 في رعاية الرعاة الآخرين الموثوقين. التفصيل هذا يزيل فكرة التهور ويبرز أولوية استعادة الفرد دون التفريط بالمجموعة.
طيب، البحث عن الضال أولوية، لكن ماذا لو رفض العودة؟ ماذا لو استمر في الإضرار بالمجتمع؟ النص يعطينا دليلاً إرشادياً صارم للتأديب، يبدأ بعتاب سري، ثم إحضار شاهدين، وأخيراً عرضه على المجتمع بالكامل كحل أخير.
وهو مسار يشبه جداً آليات التأديب في طائفة قمران التي عرفناها من مخطوطات البحر الميت. وفي هذا السياق يظهر مصطلح الربط والحل،
والذي فهم طويلاً على أنه شيء غيبي لربط الشياطين.
صحيح، بينما هو مصطلح قانوني يهودي بحت. الحاخامات استخدموه بمعنى تحريم شيء أو إباحته. النص يمنح المجتمع سلطة اتخاذ قرارات تأديبية لحماية المجموعة.
هذا يقلب فهمنا بالكامل. يعني الآية الشهيرة حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، كنا دائما نستخدمها للتشجيع في اجتماعات الصلاة العادية.
وهذا هو الصادم هنا. في سياق الفصل 18 هي لا تتحدث عن اجتماعات الصلاة الدافئة،
بل عن لجان التأديب الصارمة.
100%، الاثنان أو الثلاثة هم الشهود المطلوبون قانونيا. اتخاذ قرار بفرض عقوبة مجتمعية هو أمر مليء بالتوتر. النص يؤكد أن الحضور الإلهي يتواجد في أعمق لحظات الصراع المجتمعي لضمان العدالة. الحاخامات كانوا يعتقدون أن الشكينة تحل عندما يجتمع الحكام للقضاء.
التأديب مسار قاس حقا، لكن ماذا يحدث عندما ينهار المخطئ ويعتذر؟ هنا ندخل في شيء يتجاوز المنطق البشري، وهو رياضيات المغفرة. بطرس سأل إذا كان يغفر 7 مرات، وكان يعتقد أنه كريم جدا،
لأن الغفران لـ3 مرات كان الحد الأقصى للصبر في بعض التقاليد. لكن الإجابة تأتي 70 مرة 7 مرات،
وهي مبالغة مقصودة بلا شك. ومثل العبد الذي لا يرحم يرسخ هذا: عبد مدين للملك ب10,000 وزنة. الأرقام هنا فلكية.
لكي نستوعب الصدمة، الرقم 10,000 باليونانية القديمة كان أكبر رقم يمكن التعبير عنه بكلمة واحدة، والوزنة كانت أكبر وحدة نقدية.
يعني كأنك تقول أكبر عدد من أغلى شيء. الوزنة الواحدة تعادل آلاف الأيام من العمل. حسب تحليلات كيرنر، الدين كان يعادل أجر 230,000 سنة من العمل.
ميزانية الملك هيرودوس السنوية كلها كانت تقريباً 800 وزنة فقط.
يعني الدين أضعاف ميزانية إمبراطورية كاملة. الملك يمسح الدين، لكن العبد يخرج ويجد زميلاً مديناً له ب100 دينار، وهي أجرة بضعة أشهر، فيقوم بخنقه.
وحرفياً، الوثائق القديمة تظهر أن الدائنين كانوا يخنقون المدينين للضغط عليهم. لقد كان واقعاً مألوفاً.
التناظر الذي أراه هنا: تخيل رئيساً تنفيذياً يمسح ديناً بمليارات الدولارات عن موظف أخطأ، فيخرج هذا الموظف ويجد عامل النظافة الذي اقترض منه 20 دولاراً للغدا فيخنقه في ردهة الشركة.
بالضبط، صورة سخيفة ووحشية. المغزى اللاهوتي هنا مرعب. خطايانا تضعنا في دين لا نهائي أمام إله لا نهائي. الدينونة لم تأتي اعتباطاً في القصة، بل جاءت بعد استنفاد رحمة عظيمة جداً واستخفاف العبد بها.
طيب، هذه الرحمة المطلقة بين الأفراد كيف تطبق في العلاقات الأكثر تعقيداً كالزواج؟ النصوص هنا تنقلنا إلى نقاش شائك حول الطلاق. الفراسيون يطرحون سؤال فخ حول تفسير سفر التثنية،
وهذا النقاش كان يعكس انقساماً حاداً في القرن الأول. مدرسة شماي كانت محافظة جداً، تبيح الطلاق للخيانة فقط، ومدرسة هلال كانت متساهلة لدرجة أنها أباحت للرجل الطلاق لأي سبب حتى لو احترق طعامه
أو لو وجد امرأة أجمل.
تخيلي، الفريسيون أرادوا وضعه في الزاوية، لكنه يعود بالنقاش إلى سفل التكوين، إلى أصل الخلقة.
وهذا يفتح باباً خطيراً لفهم طبيعة القوانين. الدكتور كينار يوضح أن القوانين المدنية القديمة كشريعة موسى في الطلاق لم تكن تمثل المثل الأعلى، بل كانت مجرد تنازلات بسبب قساوة القلوب،
لإدارة الأزمة وتنظيم الخطيط لتقليل أضرارها.
لإدارة الأزمات وتنازلات؟ هذا يغير نظرتنا للتشريعات التاريخية بالكامل.
تفريق جوهري فعلا. في العالم القديم، العبودية والطلاق التعصفي كانت مندمجة في الاقتصاد. التشريعات جاءت لتضع قيودا تمنع الانفلات المطلق، لكن يسوع يعيد رفع السقف، والأهم هو الدافع، حماية الطرف الأضعف،
وهم النساء بطبيعة الحال في ذلك المجتمع الأبوي.
بلا شك، المرأة المطلقة لأسباب تافهة كانت تلقى في الشارع حرفياً. لا يوجد نظام دعم ولا حسابات مصرفية. الانحدار للتسول كان مصيراً شائعاً. التساهل المفرط في الطلاق كان أداة لاستعباد النساء. بإغلاق هذا الباب، يسوع سحب الأداة من يد الأقوياء،
مع إبقاء الاستثناء طبعاً في حالة الخيانة أو البورنية لحماية الطرف البريء. ونحن هنا فقط ننقل التحليل التاريخي بموضوعية، لكن الدفاع المستميت عن النساء يكشف عن المملكة المقلوبة. موازين القوى تقلب. التلاميذ صدموا لدرجة أنهم قالوا: الأفضل ألا يتزوج المرء.
ورد كان أكثر صدمة بحديثه الإيجابي عن الخصيان. في الثقافة القديمة، عدم الإنجاب كان عاراً، لكن يسوع يتحدث باحترام عمن تخلوا عن الزواج طواعية لأجل الملكوت. هدم صريح للأعراف التي تربط قيمة الإنسان بوضعه العائلي.
ونرى هذا الانقلاب أيضاً في تعاملهم مع الأطفال. التلاميذ أرادوا إبعادهم. يعني نحن نؤسس لمملكة عظيمة ونتجه للقدس، لا وقت لدينا للصغار.
لكنه يوقف كل شيء ليباركهم. طوال هذه الفصول، التلاميذ يبحثون عن النفوذ،
وهذا يعيدنا بشكل دائري إلى نقطة البداية، من مجد قمة الجبل إلى واقع الوادي. هم أرادوا البقاء في الجبل لأنه يمثل القوة التقليدية،
لكن العظمة الحقيقية تكمن في تحمل ضعف الآخرين في الوادي، في التأديب الطويل لإنقاذ فرد، في الغفران اللانهائي، وفي التنازل لحماية الحلقة الأضعف، كالنساء والأطفال.
رحلة معرفية غنية فعلا. أدركنا أن التاريخ ليس مجرد أرشيفا بارد، بل هو عدسة لفهم وإدارة صراعاتنا المعقدة اليوم.
بالضبط، السلطة الحقيقية ليست لفرض الإرادة، بل لخلق مساحة آمنة لمن لا صوت لهم.
وهذا يتركني بصراحة مع فكرة تثير الكثير من التساؤلات، شيء لم نناقشه مباشرة لكنه يلوح في الأفق. إذا كانت القوانين القديمة كما رأينا هي مجرد إدارة أزمات وتنازلات اضطرارية لضعف الطبيعة البشرية، فما هي الأعراف أو القوانين التي نستميت في الدفاع عنها اليوم ونعتقد يقيناً أنها المثل الأعلى، بينما هي في الحقيقة مجرد تنازلات مؤقتة ومحاولات لإدارة واقعنا القاسي؟ هل نسينا وسط زحام الوادي كيف يبدو شكل القمة الحقيقي؟ أعتقد أن هذا يستحق الكثير من التفكير.